يطور دور مهمة الحكومة الصالحة والعادلة في تحقيق مهمة أهداف التربية والتعليم في نظر الإمام، فهو دور الأم الذي يتواصل مع دور الأنبياء والرسل ويلتقي على مستوى بناء الإنسان الصالح. وهذا الارتباط والتكامل بين الدورين يتحدث عنه الإمام الخميني، فيعتبر أن الأنبياء جاءوا لبناء الإنسان، فهؤلاء كانوا مأمورين أن يجعلوا من الإنسان مخلوقا مزكى، وواجب الأم تجاه أبنائها نفس هذه المهمة، فبعملهن يتم تزكية أبنائهن.
فالأم كما يرى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه تقوم بدور في التربية والتوجيه يفوق دور الأستاذ والمعلم، لأنها تتوفر على مؤثرات نفسية خاصة لا يمكن أن تتوفر للأستاذ والمعلم في علاقته بالطفل. ففي أحضان الأم يتربى الأطفال أفضل مما يتربون عند الأساتذة، لأن العلاقة التي تربط الطفل بأمه لا تربطه بأي شخص آخر، وما يتعلمه الطفل من أمه في الصغر يرتسم في قلبه ويبقى معه إلى آخر عمره.
أيها الأخوة والأخوات، تتجلى الأهمية الكبيرة التي يعلقها الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية على دور الأم في التربية عبر الربط بين مصير المجتمع بأكمله وبين طبيعة التربية التي تنجزها الأم لطفلها. فالأم هي منشأ الخيرات، وإذا لا سمح الله قامت الأمهات بتربية أبنائهن تربية فاسدة فإنهن يصبحن مصدرا للشر. فبإمكان الأم أن تربي أبنائها تربية صالحة ويكون إنقاذ أمة بأكملها على يد هذا الطفل. ومن الممكن أيضا أن تقوم بتربيته بشكل غير صالح فيكون سببا لهلاك الأمة.
كما يعتبر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه التربية العائلية في أجواء المنزل مقدمة مهمة، يتيسر للمدرسين في المدرسة القيام بواجبهم في توجيه وإرشاد الطفل بشكل أفضل. وبعد الدور الأسرتي يسلط الإمام الضوء على دور المعلم في عملية التربية والتعليم، فيلقي على هذا الدور مسحة معنوية أيضا عبر ربطه بمهمة الأنبياء ودورهم في إصلاح الفرد والمجتمع، لأن دور المعلم في المجتمع هو دور الأنبياء، ولأن هؤلاء هم معلمون للبشر، وهو دور حساس جدا ومهم ومسؤولية عظيمة جدا. فدور التربية دور مهم، وهو إخراج الفرد من الظلمات إلى النور، وقد رسم الله سبحانه وتعالى ذلك الدور في كتابه العزيز بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، صدق الله العلي العظيم.
وهذه هي سمة المعلم، والله تبارك وتعالى ينسب هذه السمة إلى نفسه، فهو ولي المؤمنين يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالمعلم الأول هو الله سبحانه وتعالى الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وبواسطة الأنبياء والوحي يدعو الناس إلى النور والكمال، ويدعوهم إلى المحبة والوصول إلى مراتب الكمال الإنساني. ومن واجب الأنبياء أيضا تعليم وتربية الناس والترفع بهم عن رتبة الحيوانية والوصول إلى مقام الإنسانية.
أيها الأخوة والأخوات، بعد أن يفرغ الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من بيان دور وأهمية كل من الحكومة والأم والأب والمعلم في عمليتي التربية والتعليم، فإنه يعني بالدور الخطير الذي تمارسه المؤسسات التربوية والتعليمية في البلاد. وأول ما يسترعي الانتباه في موقف الإمام الراحل من هذه المؤسسات هو النقد المكثف الذي وجهه إلى الدور السلبي الذي كانت تقوم به في عهد نظام الشاه، وأول تلك المؤسسات التعليمية التي يتوجه إليها النقد الشديد من قبل الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه هي الجامعات التي يرى الإمام أنها ساهمت عبر انسياقها واستجابتها لعملية التغريب الفكري والثقافي التي فتح النظام البائد للشاه الأبواب أمامها على مصراعيها لتدمير وإزالة هوية الشعب وسلخه عن قيمه ومبادئه. ويفصح الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن أهمية الجامعات والمؤسسات التعليمية في تعيين وتحديد مصير البلاد، حيث إن مصير أي بلد وشعب ونظام يكون بعد عامة الجماهير بيد الطبقة المتعلمة. وهدف الاستعمار الجديد هو التلاعب والتدخل بمواقع هذه الطبقة.
أحبتنا المستمعين، لقد شرح الإمام الخميني طيب الله ثراه الأساليب الخبيثة التي كان يعتمد عليها الأجنبي المستعمر لإحكام سيطرته على مراكز التربية والتعليم، سواء الجامعات الأكاديمية أو الحوزات العلمية الدينية. ففي الحوزات، لما كان المجال لنفوذ الأجانب المستعمرين معدوما، فإنهم آثروا أن يواجهوا علماء الدين وطلاب العلوم الدينية بالقمع والشدة، سعيا لفصلهم وعزلهم عن المجتمع. وفي الجامعات رأى الإمام الخميني الراحل أن الخطة الاستعمارية كانت تقضي بإبعاد الشباب عن الأصالة في الثقافة والأدب والقيم وجرهم نحو الشرق أو الغرب، ثم انتخاب المسؤولين من بين هؤلاء وتسليطهم على مصير البلدان، وهؤلاء بدورهم يجرون البلاد إلى التغريب، وهذا أفضل طريق لإبقاء حالة التخلف ومواصلة النهب في البلدان الخاضعة لهم، لأن كل شيء فيها ينساب في النهاية إلى جيوب القوى الكبرى دون أن يكلفهم شيء.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والسداد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد لحظات يأتيكم استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أحبتنا الكرام، في الساعة 12:11 ظهرا حسب توقيتنا بطهران تستمعون إلى برنامج مع كتاب الله بمدة ربع ساعة. مع الصادقين يقدم لحضرتكم في 12:30 أيضا بمدة ربع ساعة. نور وبلاغة، تستمعون إلى هذا البرنامج في 12:49 على مدى 7 دقائق. في 1 ظهرا نشرة موجزة تقدم لحضراتكم على مدى 5 دقائق. أما المحاضرة الإسلامية فبإمكانكم أن تتابعوها في الساعة 1:08 على مدى 49 دقيقة. محاضرون لهذا اليوم سماحة الشيخ إبراهيم النصراوي، وعنوان المحاضرة مقامات الأنبياء عليهم السلام ومنزلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في تمام الساعة 2 تستمعون إلى حصاد الظهيرة على مدى 25 دقيقة. أما تمثيلية الإذاعة فتقدم لحضراتكم في 2:30 على مدى 25 دقيقة. نشرة موجزة أخرى تأتيكم على رأس الساعة، أي في الساعة 3 على مدى 5 دقائق. 5 دقائق أخرى تقضونها مع صفحات من التاريخ في الساعة 3:09. البرنامج المباشر فلسطين اليوم يأتيكم في 3:15 على مدى 45 دقيقة. أحبتنا الأفاضل، أتمنى لكم تمضية أنفع وأحلى الأوقات مع مواد برامجنا. أشكركم على حسن وطيب المتابعة. دمتم بألف خير.
إذاعة طهران تقدم
كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع كتاب الله. نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ خضر الأسدي من الحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. في نطاق حديثنا حول المودة في القربة، وانطلاقا من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ذكرتم في اللقاء الماضي أن هذه المودة مقتصرة على قربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا عددتم الأسباب الداعية إلى ذلك. نود في هذا اللقاء أن ننتقل إلى محور آخر يتعلق أيضا بمفهوم المودة والمحبة. هنا هل أن المودة والمحبة شيء اختياري حتى يتعلق بها الأمر الوجوبي، أم أنها تأتي هكذا؟ بمعنى آخر، هل مجرد الأمر يحتم على الإنسان الحب والمودة؟ وبمعنى أوضح، هل أن المحبة والبغضاء من الأمور التي يلزم الإنسان بها هكذا دون أسباب؟ أو كيف نوضح معنى المودة والمحبة المطلوبة من المؤمنين والمسلمين في هذه الآية الكريمة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعترته الطيبين الطاهرين وجميع عباد الله الصالحين. بالحقيقة لا يأمر الشارع بشيء إلا أن يكون ذلك الشيء مقدورا، لكن تارة قدرته تكون بلحاظ ذلك الشيء مباشرة، وأخرى بلحاظ مبادئه ومقدماته. إذا جئنا إلى قضية البغضاء أو المحبة، هل يمكن هذا نبحثه وننظر له عرفا؟ هل يمكن بمجرد الأمر فلان يأمرني أحب فلان أو أبغض فلان؟ هذا بالحقيقة يعني يمكن أن يقال أنه ليس اختياريا. الآية لا تتناول الأمر الاختياري بلحاظه مباشرة، فلا بد أن تكون منصب على مقدماته ومبادئه وأسبابه، وبذلك يتحكم في النتيجة من خلال أسبابها ومقدماتها. الأمر بالنتيجة هنا يكون أمرا بأسباب ومقدمات تلك النتيجة، وهو بهذا يكون اختياري بلا ريب وبلا أشكال.
نعم.
إذا نظرنا إلى تلك الأسباب، وباعتبار أن لكل حادث سبب يؤدي إليه، هنا الأمر بالمودة والمحبة إن كانت خلاصة الكلام إن كانت أمرا ليست اختياريا فلا شك ولا ريب، هذا لا أحد يشك به، أن المقدمات والأسباب لهذا الأمر الحادث هي اختيارية، فيكون الأمر بالنتيجة بالحقيقة هو أمر بتلك المقدمات. نعم، نضيف هذا الشيء، لماذا إذن ذكرت النتيجة مباشرة؟ ذكرت النتيجة مباشرة لعله، وهذا قد يكون قريب من الظاهر أو هو الظاهر، لجلب الانتباه إلى أن المهم هو هذه النتيجة، وأن الغاية هو هذه النتيجة، وهذا لا يعني أن تلك المقدمات وتلك الأسباب ليست مهمة، فهناك علاقة بين أهم ومهم، إلا أنه صب النظر في الآية على تلك النتيجة للفت الانتباه إلى أن هذا هو الغاية القصوى والغاية المهمة في أصل الطلب أو أصل الإيجاب في هذه القضية.
نعم، يعني هنا الأمر هنا ليس مجرد أمر اضطراري وإجباري على المخاطب، يعني نعم. هناك أسباب داعية وأيضا ممهدة لهذا الأمر.
نعم.
كما مثلا في قوله تعالى وأقيموا الصلاة إن نعم. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
نعم.
فهناك أسباب ذكرت للأمر بإقامة الصلاة مثلا، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. فهنا جاء الأمر بإقامة الصلاة.
يمكن أن نقول بعبارة أخرى إذا أحببتم،
نعم،
أن المودة إذا كانت بمعنى الحب فهي لا تحدث بمجرد الأمر هكذا.
نعم.
لأنه يمكن أن يقال أن هذا أمر بما لا يطاق.
نعم.
إذن فلننظر إلى ماذا؟ إلى مقدمات المحبة، هل هي اختيارية؟
نعم.
نعم هي كذلك. النظر إلى الآثار، بالحقيقة إذا آثار الإنسان من فضائل من مكرمات من طيبات، إذا كانت الفطرة سليمة أنت قهراً تحبه، إذا كانت الفطرة سليمة
نعم.
تحبه. إذا نظرت إلى آثار الشخص السلبية، افترض أنك لا تعرفه سابقا، إذا نظرت نعم. إلى آثاره وكانت سلبية على الإطلاق
نعم.
أنت تبغضه على أساس أن أفعاله وآثاره هي سلبية. هذا إذا قلنا على أنها هي المحبة. أما إذا قلنا أن الأمر بالمودة، أو أن تقول هكذا أن الأمر بالمودة وهي ليست أمرا مجردا عاطفيا نعم. مجردا، بل تتضمن الطاعة، تتضمن الطاعة، فبالحقيقة نعم. هو أمر بالطاعة وهذا أمر متيسر.
نعم.
جوابه واضح، أن الأمر بشيئين يتضمن أحدهما أمرا محالا أو لا يطاق، أو شيء واحد يتضمن شيئين أحدهما محال، بالحقيقة الأمر سوف ينحصر قهرا في الأمر الممكن.
نعم.
وبالتالي ينحصر الأمر في محل الكلام في الطاعة، وتكون نعم. بذلك المحبة غير مطلوبة، وهذا لا يثب له أحد وخلاف ظاهر القرآن. فلا بد أن نقول أن المحبة أو المودة هي اختيارية لا شك ولا ريب، ولكن
نعم.
بلحاظ تلك المقدمات والأسباب الداعية لها، وهذا بالحقيقة يدفعنا إلى استفادة شيء مهم وفي غاية الأهمية، أن الأمر بمودتهم عليهم السلام هو أمر أيضا إما عقلا أو شرعا إلى آثارهم
نعم.
إلى مناقبهم إلى فضائلهم، بحيث أن لهم فضائل ومناقب وآثار عظيمة تسع هذا الود الذي كان كما قلنا أنه نعم. مودة مطلقة، فلهم من الآثار والمناقب والفضائل ما يؤدي بك قهرا إلى أن تحبهم حبا مطلقا وتودهم ودا مطلقا، أي لا يقف على أحد ولا يقيد بشيء، الأمر مطلق. والمودة والمحبة لها درجات، كدرجة الهيام أو التيم التي كأنه يكون الإنسان تائها أو هائما على وجهه في الصحراء لشدة حبه.
نعم.
هذه درجات عالية من المحبة، إلا أنه طبعا أكيد العقل محفوظ في هذه الأوامر، وبالتالي فإننا نقطع ونجزم أن لهم من الفضائل والمزايا ما يسع كل الأمة، وتمتد تلك الفضائل والمزايا مع حياة الأمة، لأن الآية خطابها مستمر ودائم إلى يوم القيامة. فالمناقب وتلك الفضائل تعيش معنا، تعيش مع الأمة بنحو يشمل الأمة أفقيا، وبنحو يستمر مع الأمة ما دامت موجودة إلى يوم القيامة.
نعم سمحت الشيخ، نحن لا نعتقد ولا يعتقد أحد أيضا بأن هناك من المسلمين من لا يتمتع بحب آل البيت،
وإلا ليس مسلما
عليه مسلم. نعم وإلا ليس مسلما. وواضح تماما حتى على النطاق العملي أن المسلمين جميعا يحبون آل البيت عليهم السلام. نعم وكما ذكرتم أن المودة هنا لا تعني فقط مجرد الحب، ولكنها تعني الطاعة، وبمعنى آخر تعني الولاية. ولكننا نجد أن هذه الولاية ليست ثابتة الدرجات عند جميع المسلمين، بمعنى أن هناك من يلزم نفسه بالولاية بمعناها الصحيح المطلوب قرآنيا وأيضا إسلاميا. وتفضلتم الآن بأن المودة من ممهداتها أو من أسبابها التعرف على فضائل المحبوب. هنا المشكلة أن هذه الفضائل أتت إلى المسلمين بأشكال مختلفة. يعني مثلا من أتتهم الفضائل بمعنى يؤدي إلى الولاية فهم يوالون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا وآله الأطهار عليهم السلام. وهناك من وصلتهم هذه الفضائل بشكل آخر، يعني مجرد الحب فقط. فهل تعتقدون أن المشكلة هنا في الفهم أو في النقل أو في التراث أو في ماذا على وجه الدقة؟
يعني سواء كانت المشكلة في التراث أو في النقل أو في غير ذلك،
نعم
ما دام الداعي الأساسي موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا شك أن كتاب الله واضح، وهذه الآية ليس فيها أمور معمية أو أمور لا تفهم. هذا المقدار يفهمه كل إنسان مطلع على اللغة العربية. وحتى لو لم يكن يفهم اللغة العربية بإمكانه أن يسأل ما معنى هذه الآية، وتوجد ترجمات لهذه الآية.
هناك أيضا تفسيرات لمعنى الولاية،
تفسيرات
مثلا آية الولاية فسرت بآراء مختلفة كما تعلمون.
نعم لا بغض النظر عن آية الولاية، الوقوف على نفس هذه الآية، نحن بحثنا هنا في هذه الآية نريد أن نقول هكذا، لو فقط تدبرنا في هذه الآيات التدبر الصحيح ذلك يقودنا قهرا، بغض النظر عما جاءنا من الآباء والأجداد، وبغض النظر عن التراث، الوقوف على كلام الله سبحانه وتعالى كما نقف مولانا نحن على رسالة فلان وفلان، نقف عليها بتدبر أو نطلع على هذا الكتاب بتأمل شديد، فلنقف على آيات الكتاب العزيز إنه كلام الله سبحانه وتعالى. لو وقفنا وقفة المتأمل والمتدبر بإنصاف على ما يقوله الله سبحانه وتعالى في كتابه، لا سيما هذه الآية، ذلك يقودنا قهرا إلى أنه حينما يأمر الله تعالى بالمودة مطلقا، هذا يعني أن لهم فضائل بدرجة مطلقة، يعني بدرجة عالية. وصلتنا تلك الفضائل بالشكل التام أو لم تصلنا، بل نحن نجزم أننا لا نستطيع أن نحيط بفضائلهم، هذا أمر غير متيسر لنا. المحيط بفضائلهم هو الله سبحانه وتعالى الذي وفقهم لتلك الفضائل. مع أنه لم تصلنا الفضائل ولا نستطيع أن نحيط بفضائلهم ومناقبهم جميعا، مع ذلك نحن نؤمن وجدانا وعقلا وشرعا أن لهم مودة واجبة ولكن مطلقة، بحيث لا تقف عند حد، لا تقف عند حد. فإذن لا يوجد بالحقيقة أي مبرر يجعل الإنسان يقف مقصرا أمام الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر النبي التي لا أقل جاءتنا على لسان القرآن وفي كتاب الله تبارك وتعالى، بحيث يقف الإنسان مقصرا أمامها، هذا غير معذور مطلقا وأبدا.
نعم إذن هنا يمكن أن نوضح هذا الأمر بالشكل التالي، لابد وأن هناك خللا في نقل التراث، لأن المودة لآل البيت عليهم السلام تختلف من فئة إلى فئة بين المسلمين كما تعلمون. فهناك فئة تعتقد بأن المودة هي فقط مجرد الحب، وهناك فئة لا تعتقد بأن المودة تعني الولاية بشكل واضح، والجميع مستعدون تماما يعني على منعتقد لهذه المودة، لأنهم يحبون الرسول وآل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فهناك إذن خلل في النقل، خلل في التاريخ، خلل في التعمق في التراث وفهم التراث. وهذه المشكلة لابد أن تحل عن طريق العلماء والمفكرين والمعنيين بالأمور التاريخية والشرعية والفقهية والأصولية كما تعلمون. ويعني بالطبع عندما نقول بأن هناك خللا في التاريخ أو في التراث، فهذا لا يعني كما هو واضح لا يعني كل التراث ولا كل التاريخ، ولكن يعني الأمور على الأقل متعلقة ببحث المودة في القرب.
نعم، بالحقيقة الجواب هو أنه نعم، هذا واضح أن هناك نقصا في هذا المجال، وهناك خللا في هذا المجال.
نعم.
إلا أن الحجة كاملة وتامة لو نظرنا فقط إلى هذه الآية، وعندنا شيء لا يطرأ عليه الخلل ولا يطرأ عليه التغيير والنقص، هو كتاب الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وكتاب الله هو الحجة الكاملة وهو الحجة التامة.
نعم.
ولكن الإنسان إذا التفت مع وجدانه السليم فإنه يقع قهرا على ما يريده المولى وما تريده من الشريعة المقدسة.
أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر إلى سماحة الشيخ خضر الأسدي وإلى الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع كتاب الله نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد،
يا محمد.
أحبك يا رسول الله حبا قد سرى بدمي، وألهج باسمك الزكي فيذكو عطره بفمي.
طلعت بليلنا بدرا لتجلو حالك الظلمي، وشع حراء نور هدى يضيء بقلب من يهوى.
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد،
يا محمد. أحبك يا رسول الله، حبك نبع إيماني، حملتك في الفؤاد هوى وفي أعماق وجداني،
فيا ذكرا على شفتي ويا روحي وريحاني، ويا فيض الهدى إني أحبك يا رفيع الجاه،
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد،
يا محمد.
أحبك يا رسول الله، حبك لم يزل جذوة
يعانق كل مكرمة ويهدي مهجتي صفوة.
تجسد خلقك السامي أمامي للعلا قدوة، وصار الحب تسليما عليك وصلت الأفواه.
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وبلادي الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والملك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين المضحين والشهداء الأبرار هو الحسين بن علي العابد ابن الحسن المثنى ابن الحسن ابن أمير المؤمنين. الحسين هذا العالم الكبير والشهيد المظلوم يعرف بشهيد فخ، وفخ هي منطقة بينها وبين مكة مسافة يعني قصيرة، وطبعا هذه فخ إليها أشار الشاعر دعبل الخزاعي في قصيدة التائية: قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي. في منطقة فخ مجموعة قبور، الآن إذا يروح واحد لا أعرف بالأخير السنين الأخيرة هل بقيت أم عفيت، مجموعة قبور لأولاد وأحفاد الإمام أمير المؤمنين، بالإضافة إلى مرقد الحسين شهيد فخ. طبعا المنطقة يقولون الرواة أن النبي صلى الله عليه وآله مر بها مع جمع من أصحابه، هذه منطقة فخ، فصلى ركعتين وصلى معه أصحابه، لكنه في الركعة الثانية استولت عليه الدمعة واستعبر أصحابه أيضا. وبعد الفراغ من الصلاة أخبره الوحي بأن في هذه البقعة يقتل رجل من ولدك ومعه أصحابه، والشهيد معه له أجر شهيدين. تقول الروايات أن هنا يلتفت النبي إلى من معه فيقول: ها هنا يقتل رجل من أهل بيتي في عصابة تسبق أرواحهم أجسادهم إلى الجنة. زين، هذه واقعة فخ، والحسين هذا شهيد فخ، شنو يعني كيف نشأت هذه الحادثة؟ بها المنطقة هذه بواقعة فخ جرت مواجهة مريرة وجرت فيها من الفضائع يعني عام 169 هجرية، وبالخصوص بالشهر الحرام شهر ذي الحجة. لهذا الإمام الجواد سلام الله عليه يقول: لم يكن لنا مصرع بعد الطف أعظم من يوم فخ، لأنه قطعت فيها الرؤوس ومزقت الأبدان ومثل بها وأسر مجموعة من المقاتلين. ما هي أسباب هذه الواقعة؟ في الواقع أسباب عديدة أشعلت هذه الثورة، وأول هذه الأسباب وأهمها أن واليا لئيما عينه الهادي العباسي على المدينة. هذا الوالي كان هدفه الوحيد، هم الوحيد، إذلال العلويين، إذلال علماء أهل البيت. يا أخي هذا كان يعني ما عنده شغل إلا أنه يسبهم، يستهين بالإمام الكاظم، يمنع أي واحد أن يوصل للإمام الكاظم. أنت شايف لما تدخل يعني وتشوف هذا حاط له كرسي يسب الشيعة، هذاك حاط له كرسي يشتم بالأتباع أهل البيت، كأنه لا يوجد هناك مشكلة في العالم الإسلامي إلا محاربة فكر أهل البيت، محاربة أولاد أهل البيت. هذا كان هم الوحيد بالمدينة إذا عائلة الرسول وأصلا هو الخليفة منتقي وجايبة لها الغرض. يعني قلت ذولا ينتخبون ولاة للحرمين من هالنمط، كان يوميا يلزمهم أن يحضرون إلى دار الولاية يعني الشرطة يوقعون لإثبات حضورهم، أحيانا يفتعل أشياء وينسبها إلهم ويحملهم المسؤولية. وطبعا هذا إحنا نقرأ بالتاريخ لكن شفنا له مصاديق طاغية العراق هذا الدكتاتور، إذا يريد مجموعة من العلماء والساسة يقتلهم يجيب له واحد بالتعذيب أو يفجرون ببنته أو يهددوه، يقعد بالتلفزيون يتكلم بأنه هناك مؤامرة، هناك تجسس عمالة، ويسرد هالأسماء. بعد 24 ساعة كل هؤلاء يقتلون ويعدمون ويدفنون سرا. هذه السلوكية استخدمها طغاة في العالم قديما حديثا. مثلا هذا الوالي مرة من المرات مسك مجموعة من كبار أهل البيت، أركبهم على الحمير بالعكس وجوههم إلى الخلف ويطوفون بيهم في شوارع المدينة، والمنادي نادي أن هذول شوهدوا يشربون الخمر في مدينة رسول الله، وعليه إحنا جاي مثلا نعاقبهم، فهي قضية لا أصل لها، ولكن هو يريد ينتقم منهم ويطبق سوء محضره. فمرة من المرات أحضر الحسن بن محمد بن عبد الله المحض في مجلسه، والمجلس يعني حاشد بالناس وجماعة من العلويين معه، فأمر بضربهم بالسياط أمام الناس، وبالخصوص الحسن هذا أمر بضربه 80 صوتا، وذول الويا كل واحد 15 صوت أمام الناس. فكان يضع الرصد على تحركاتهم، يشتمهم، يوجه لهم التهم. واقعا نفذ صبر العلويين بالمدينة. الإمام الكاظم كان بالمدينة لكن محاصر، يعني محجور عليه، محتجز، حراسة مشددة. لكن الحسين شهيد فخ، الحسين ابن علي ابن الحسن المثنى، أرسل بصورة يعني سرية للإمام الكاظم يستشيره، يقول لنا ننتفض، إحنا أخر يعني صبرنا نفذ. الإمام جاوبه قال له: إذا فعلت أنت مقتول لا محالة، يعني فأحد الضراب فإن القوم فساق يظهرون إيمانا ويضمرون نفاقا وشركا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. آخر المطاف انتفضوا العلويين في ثورة منظمة وانضمت إليهم الجماهير، وبايع الناس الحسين وصلوا في مسجد الرسول وأعلنوا الأذان ظهرا ونودي بشعيرة حي على خير العمل، وأقام الحسين الصلاة بالناس. هرب هذا الوالي الخبيث، سيطروا على المدينة، أقاموا دولة، استقرت لهم الأمور، وبعد فترة تحركوا صوب مكة المكرمة لاستغلال فرصة الحج، لاستفادة من تواجد الحجاج. لكن قبل مكة بقليل هاجمهم جيش العباسيين بقيادة قائد من الأتراك النواصب، واندلعت المعركة يوم التروية، يعني قبل عرفة بيوم، وسقط فيها الحسين قتيلا سنة 169 هجري، وتساقط عدد من قواده من رجاله وأصحابه، وهرب عدد منهم مثل عيسى بن زيد، ثلاثة من أولاد عبد الله المحض، وأسر جماعة من العلويين. لكن شلون أسروا؟ أعطاهم هذا القائد أمان، غدر بهم فأوثقهم كتافا ومثلوا بالأجساد وقطعوا الرؤوس، وساقوا الأسرى إلى بغداد إلى موسى العباسي، موسى الهادي العباسي. ولما أدخلوا عليه الأسرى باشر قتلهم بيديه وهو يردد: بني عمنا لا تنطق الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافيا، فإن قلتم إنا ظلمنا فلم نكن ظلمنا ولكن قد أسأنا التقاضية. هذه الحادثة واقعة فاخ كانت من أخطر وأفظع الحوادث في التاريخ الإسلامي، وتحدث عنها بعض الشعراء وكتب عنها الكتاب. أحد الأدباء رثى الحسين ذي الدمعة بقوله: فلأبكين على الحسين بعولة وعلى الحسن وعلى ابن عاتكة الذي أبقوه ليس له كفن، يشير إلى الحسين شهيد فخ، ويشير إلى أن اسم أمه عاتكة، كما يشيرون إلى بقاء جسده وأصحابه ثلاثة أيام تأكل منها الوحوش. وبالتالي إجوا جماعة من الطالبيين ودفنوهم سرا. صارت تداعيات، الخليفة العباسي ألقى بمسؤولية هذه الثورة على شنو؟ الإمام الكاظم. فكان يهدد: أروح إلى المدينة أحفر البقيع، أنبش قبور الأئمة، أحرق عظامهم، أفعل كذا، أقتل موسى بن جعفر. علي بن يقطين كان يخبر الإمام بطريقته الخاصة، التزم الإمام، لأن الإمام واقعا أخذها بمأخذ الجدائي التهديدات هو وأصحابه، فالتزم الإمام بهذا الدعاء المعروف دعاء جوشن صغير: إلهي كم من عدو شهر علي سيف عداوته. ليالي الجمع كان الإمام يردد بهذا الدعاء، وكان يردد هذا البيت: زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. وسبحان الله، إن الله استجاب دعاء الإمام موسى بن جعفر، وإذا قبل سفر هذا المزمع الذي يريد يهدم البقيع، وإذا قبل سفره بليلتين تواطأت أمه مع أخيه هارون فقتلته خنقا، وبالتالي الله نجى الإمام وأصحابه. هذه لمحة عن واقعة فخ وعن شهيد من شهداء الإسلام، وهو حفيد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون. إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
الله. كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم، اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي.
أمة واحدة،
امروز متاسفانه دنیای اسلام از وحدت محروم است.
ان العالم الاسلامي يفتقر اليوم الى الوحده ويتعرض للمشاكل والنزاعات، وهذا ما يقلل من حجم الروح المعنوية. إن العديد من الدول الإسلامية تعيش في حداد جراء الحروب، سفك الدماء، كما يحدث في سوريا واليمن وليبيا والبحرين، وما لا يليق بالأمة الإسلامية. فما سبب كل هذه المشاكل؟ وما هو مصدرها الخبيث والموبوء؟ ومن هو ذلك الذي يستقطب جموع الشباب من كافة أقطار العالم ثم يبعث بها إلى سوريا والعراق ومناطق أخرى من قبيل بنغلاديش وتركيا؟ إنهم أولئك الذين يجلبون الشقاء والبؤس للعالم الإسلامي ويسلبونه الأمن والأمان. إنهم يمارسون هذه المؤامرة في العديد من البلدان الأخرى، وهذا هو الذي يضعف الأمة الإسلامية. فلا بد من الإحاطة بكل هذه الأبعاد. إن الاستكبار العالمي وفي مقدمته أمريكا هم الذين يسعون لإثارة كل هذه النعرات حتى تعيش إسرائيل في راحة وأمان، ومن ثم تذهب القضية الفلسطينية إلى مجاهل النسيان.
استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکا میخوان این منطقه رو سرگرم و مشغول به خود بکنن تا رژیم صهیونیستی نفس راحتی بکشد. اینا میخوان مسئله فلسطین رو به فراموشی بسپرن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: عبد الشهوة أذل من عبد الرق.
بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم يشير إلى التركيبة الشهوانية عند الشخص، وهي تعني الميل إلى ممارسة شيء ما والسعي إلى إشباع الحاجة المذكورة. طبيعيا أن الحاجة نمطان في التصور الإسلامي، أحدهما مشروع والآخر محظور، أي أحدهما محرم والآخر مباح. ولكن حتى المباح إذا تجاوز حد الإشباع المعتدل يتحول إلى محظور، وهذا كالحاجة إلى الطعام مثلا، حيث أن الإشباع بقدر الحاجة يظل مشروعا، وأما تجاوز ذلك إلى التخمة أو إلى الشره في الطعام فيعد إشباعا مرضيا، أي مرضا نفسيا كما هو واضح. والأمر كذلك بالنسبة إلى سائر الحاجات المباحة. وأما الحاجات غير المشروعة أساسا كالعلاقة الجنسية خارج الزواج فأمر لا يحتاج إلى توضيح، إنه مرض نفسي كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك ضمن حديثه عمن في قلبه مرض عند سماعه لمن يخضعن في الكلام. إنما نعتزم الإشارة إليه في الحديث المتقدم أعزائي المستمعين، وهو أن عبد الشهوة أذل من عبد الرق، يعني أن الباحث عن إشباع شهوته أكثر من الحاجة أو المنصاع إلى الشهوة الممنوعة يصبح ذليلا من أجل إشباعه لهذه الحاجة، بحيث يسفح كرامته ويعرض نفسه للهوان والإذلال، على نحو من نلاحظه منصاعا إلى شهوته الجنسية، حيث يتعرض للذل وللإهانة والنبذ الاجتماعي من أجل إشباع شهوته المذكورة. من هنا فإن الإمام علي عليه السلام شبه أمثلة هؤلاء بأنهم أذلاء أكثر من العبيد، وهو تشبيه فائق يحسن بنا أن نحدثك عنه عزيزي المستمع ببعض الكلام. إن العبد المملوك لسيده عزيزي المستمع يبقى متحسسا بالذل لأنه أسير بيد مالكه، ولكن المنصاع لشهوته يظل أكثر أسارة أو أسرا من العبد، لأنه ببساطة يعرض نفسه لذل بالغ المدى من أجل إشباع شهوته إلى الجنس أو المال أو الجاه إلى آخره. وأهمية هذا التشبيه تتمثل في المقارنة بين عبد لا قبل له بتحرير نفسه من العبودية، وبين حر يدع نفسه بأن تسترق من أجل الشهوة إلى درجة أنه يضحي بحريته، بينما العبد لا يملك أساسا حريته بل هو أسير أساسا، على عكس الحر الذي ينصاع لشهوته مع أنه أساسا حر. إذن ما أعمق هذا التشبيه بين عبد الرق وعبد الشهوة بالنحو الذي أوضحناه؟ نسأله تعالى أن يحررنا من شهواتنا غير المشروعة، وأن يوفقنا لطاعته، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، في ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة ننور قلوبنا مرة أخرى بالحديث الشريف الذي تناولناه، وهو قال الإمام علي عليه السلام: عبد الشهوة أذل من عبد الرق. دمتم سالمين وفي أمان الله.
للأسف جميع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما ترتجي فأنت المشفع يوم القيامة
شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما ترتهي فأنت المشفع يوم القيام شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام
عليك الصلاة
عليك السلام شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما ترتهي فأنت المشفع يوم القيام
حفظت الدعاء لهذا المقام وحوضك طهر به سلسبيل لكل التقاة بماء عليل ولا للطغاة بهذا السبيل فذاك السبيل عليهم حرام
شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام
عليك الصلاة
عليك السلام شفيع الخلائق خير عليك السلام يجيبك ربي لما ترتهي فأنت المشفع يوم
فيقبل ربي منك
كالرجال.